بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأصلي وأسلم وأبارك على الحبيب المحبوب سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الصادق الوفي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على سيره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نستضيف في حلقة جديدة من برنامجكم مكة شرف المكان والزمان الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار. مرحبا بك سيدي، حياك الله وبياك. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية فضيلتك مع الإعجاز التشريعي في فريضة الحج.
أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسوله، تحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة مشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد قلنا أن الأصل في العبادات أنها لا تعلل،
نعم،
ولكن إذا فهمت الحكمة من العبادة فإن العابد يؤديها بطريقة أفضل ويستمتع بهذا الأداء متعة أوفر ويؤجر على ذلك أجرا أعظم وأكبر.
نعم.
ولذلك لابد من أن نفهم الحكمة من وراء العبادة، وكان الأصل في العبادة هي التسليم لأمر من أمر الله سبحانه وتعالى. فقلنا أن الواضح لنا من حكمة تشريع عبادة الحج أن الله تعالى يريد لكل مسلم ومسلمة ولو لمرة واحدة في العمر أن يسعد بكرامة المكان في كرامة الزمان، لأن مكة المكرمة هي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق، هي أول قطعة من اليابسة خلقها ربنا تبارك وتعالى، فأرسل ملائكته وتبني الكعبة المشرفة على هذا الجزء من اليابسة الذي نمت منه كل اليابسة على هيئة قارة واحدة، مزقها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، وبدأت القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى مكانها الحالية، ولذلك بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. وقلنا أن مكة المكرمة بعدها عن أطراف القارات السبع متساوي تماما 13600 كيلومتر،
سبحان الله.
وهذا التوسط يعني يعطي كرامة لهذه البقعة التي شرفها ربنا تبارك وتعالى بهذه الخصوصية.
نعم.
ثم إن خط طول مكة المكرمة هو خط طول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي مباشرة في الإسقاط الأفقي لخرائط العالم، ولذلك كان من المفروض أن يتخذ هو خط طول الأساس وليس خط طول جريج.
نعم.
ثالثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله.
أن مكة المكرمة تقع أو الكعبة المشرفة تقع تحت كعبة الملائكة في السماء السابعة تماما،
سبحان الله.
فهذا يزيد من شرف هذه البقعة وكرامتها، لأنها في بقعة مميزة ليس فقط من الأرض بل من الكون كله، لأن معنى ذلك أن مكة المكرمة تقع على محور الكون بأسره.
الله أكبر.
هذه الكرامات كلها يعني يريد ربنا تبارك وتعالى أن يتعرض لها المسلم أو المسلمة ولو لمرة واحدة في العمر، فتضاعف الأجر أضعاف كثيرة، خاصة في أيام الحج التي هي أشرف أيام السنة بمعنى النهار،
صدقت،
طبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا بالإضافة إلى ذلك الحج عبارة عن رحلة تربوية للإنسان المسلم، يعني بدءا من خروجه أو نيته للخروج بالحج.
نعم.
يعني يبدأ يتطهر مما في عنقه من مسؤوليات ومن ديون ومن علاقات، يعني يطهر ذلك بالتدريج.
نعم.
فهو يعني فترة تربوية رائعة للإنسان المسلم، يبدأ بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب، ووصل كل مقطوع من صلاة الرحم، قضاء جميع الديون والمظالم، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى أنه خارج لله، الحرص على كل حلال والبعد عن كل حرام لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا.
نعم.
الحرص على تسديد زكاة المال قبل الخروج. ومن هنا أيضا نلمح إلى أن الحج يأتي في آخر السنة الهجرية تقريبا، يعني شوال ذو القعدة ذو الحجة،
محرم،
يأتي محرم
سبحان الله.
فيعني لابد أن يكون الزكاة قد سددت،
صحيح،
كتابة الوصية وتوضيح كافة الحقوق فيها، التدريب العملي على مفارقة الحياة الدنيا. وقلنا أن الغسل الإحرام يذكر الإنسان بغسله ميتا، الإحرام يذكره بالكفن، الميقات يذكره بنهاية حياته، الطواف يذكره بالانتظام مع حركة الكون كله،
يا سلام،
السعي بين الصفا والمروة يذكره وشرب من ماء زمزم وصلاة مقام إبراهيم، يذكره بهذه الأسرة المباركة التي جاهدت في من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض جهدا عظيما، بدءا من إبراهيم عليه السلام إلى سيدة هاجر عليه رضوان الله وابنها إسماعيل عليه السلام. يعني نتذكر هذه المواقف وكلها يعني عوامل تربوية في توضيح الأمور للإنسان.
نعم.
وقلنا أن الطواف حول الكعبة التزام بالفطرة، والتزام بالفطرة يعني لابد أن له انعكاس على حياة الإنسان بالكامل حتى لا يخرج عن أوامر الله وسنة الله، لأن الفطرة من صنع الله سبحانه وتعالى، والأوامر السماوية والتعليمات السماوية هي أوامر من الله سبحانه وتعالى. فالانضمام بالفطرة معناها الالتزام بأوامر الله ونواهيه. عندنا يعني بعد ذلك يعني الخروج إلى منى والمبيت فيها، يتذكر الإنسان العدد الكبير من الأنبياء والمرسلين الذين قاموا بهذا العمل العظيم، التحرك من منى إلى عرفات، والموقف في عرفات يذكر بيوم الحشر ويوم الحساب والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا تلهي الناس عن تذكر هذه المواقف وضرورتها، ويعني العودة من عرفات إلى المزدلفة زارها عدد كبير من الأنبياء على الأقل والمرسلين، نفس الشيء من المزدلفة إلى منى والمقام بمنى للنحر والحلق والرجم. وقلنا يعني أن الرجم هو عهد بين العبد وربه ألا يخضع لكيد الشيطان ولا لمناورات الشيطان. وقلنا أن يعني الطواف الوداع أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع بعد منه طواف الوداع، يعني خلاص يعني الرحلة تأتي إلى نهايتها، ويعود الإنسان لبدء حياته العادية بعد أن يكون قد تعلم من الدروس ووقف من المواقف ما يمكن أن يصلح هذه الحياة القادمة.
يعني سيدي فضيلتك، أنا والله لا أريد أن أقاطعك لأستفيد أنا ويستفيد الإخوة المشاهدون، فعندما يتكلم الدكتور زغلول النجار يعني الكل ينصت ويحب أن يسمع إلى هذا العلم العلامة. سيدي لعلنا يعني عند الحلق والتقصير في أول أيام عيد الفطر السعيد، الحلق وذبح الأضاحي هذه قربة إلى الله عز وجل، ماذا تعني؟
الحلق والتقصير نوع من التطهر من الذنوب،
نعم،
رمزية أن الإنسان تخلص مما كان به من تقصير، مما كان عنده من أخطاء، مما كان عنده من سلوكيات، فالتخلص من الشعر هي إشعار بذلك. والنهر هو إكرام لذكرى نجاة إسماعيل عليه السلام،
جميل،
وهي طعمة للفقراء والمساكين في هذه المنطقة.
نعم.
التي كانت حياة الناس فيها قائمة على الحجاج.
نعم.
وعلى يعني لا ينظر الناس الجزيرة العربية الآن وفيها من وفرة من الرزق، لكن كانت من أفقر بلاد العالم حتى لا يطمع فيها طامع. هي أماكن للعبادة لا يطمع فيها طامع. فكان يعني أغلب أهل هذه المنطقة يعيشون على ما يمن به الله سبحانه وتعالى عليهم من خيرات الحجاج ومن نفقات الحجاج. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النفقة في الحج كالنفقة في الجهاد.
لعلي سيدي من باب الاستطراد يعني الآن كما تفضلت فضيلتك أن كان هناك ناس محتاجين في هذه الأيام. طيب الآن لو أنه لم يكن هناك محتاجون، هل يجوز الإنسان الذي يريد أن يذبح في ذاك اليوم العظيم أن يبعث ثمن هذه الأضحية أو ثمن هذه الذبيحة إلى فلسطين، إلى سوريا، إلى مصر، إلى العراق، إلى ليبيا، إلى أمة منكوبة، يعني طالما أن هناك لا يتوفر المحتاج الحقيقة في بلده قد يتوفر؟ هل
هذا نفس الذي يحدث الآن؟ يعني
نعم،
يعني اللحم الذي يجمع في ميناء وهو كميات كبيرة جدا، يعني في متوسط 3 مليون حاج
ما شاء الله
يعني سنويا يفدون إلى هذه الأماكن. كل حاج على الأقل يذبح ذبيحة واحدة، بعضهم يذبح يعني أكثر من ذلك بكثير.
نعم.
وهذا اللحم يعني إما يجمد ويرسل إلى بلاد المسلمين أو يعلب ويرسل إلى بلاد المسلمين، وهي سنة طيبة.
جميل.
لكن طبعا كان في القديم أهل البلاد هم في حاجة إلى ذلك.
صحيح. نعم.
قلنا أن خروج الحاج من هذه الرحلة أيضا يخرج بكثير من الفوائد الأخرى، منها تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، الزهد في الدنيا والحرص على الآخرة، أداء شكر الله تعالى على نعمتي المال والعافية اللتان يمكنان الحاج من أداء هذه العبادة، استخلاص الدروس والعبر التاريخية المختلفة المستقاة من مشاعر الحاج، اليقين بأن الحاج يطهر من الذنوب والأثام، وذلك انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كام ولذات أمه، ولقوله لعمر بن العاص عليه رضوان الله حين قدم لمبايعة، يعني ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهذب ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. والتدريب على تحمل شظف العيش.
جميل.
يعني الحج ليس للرفاهية التي يعني يحاول بعض الحجاج أن يعيشوها، لا، هي وسيلة تدريب على ممارسة العيش الذي فيه شيء من التعب وشيء من الجهد حتى لا تتعود نفس على الرخاء بطريقة مستمرة.
يعني اخشوشنوا فإن النعم لا يدوم.
نعم،
لا تدوم. أستبيحك سيدي لنقف ونأخذ هذا الفاصل. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المشاهدون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم ومع فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار حفظه الله. مرحبا بك يا سيدي. كنا قد وقفنا قبل الفاصل عند الإعجاز التشريعي في فريضة الحج، وتفضلت فضيلتك من سمات هذا الإعجاز التدريب على شظف العيش، واخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. نعم يا سيدي، تفضل.
أيضا الإيمان بوحدة الأخوة الإنسانية.
نعم.
لأن الحج يلتقي فيه ناس من أعراق مختلفة ويلتقون في صعيد واحد وفي هيئة واحدة، وقد يعيش في الخيمة الواحدة ناس من أكثر من دولة من الدول. فهذه وسيلة من وسائل كسر الحواجز النفسية بين الأعراق المختلفة، وتأكيد على أن الناس جميعا هم إخوة وأخوات في أسرة كبيرة واحدة ينتهي نسبها لأب واحد وأم واحدة، وما آدم وحواء عليهما السلام. والعالم ما أحوجه الآن إلى هذه القضية. الحرص على التمسك بطهارة النفس وبمكارم الأخلاق واستقامة السلوك هو تدريب على ذلك حتى يصبح جزءا من كيان الإنسان، من سلوك الإنسان العام.
نعم.
بعد أن يعود من الحج، الحرص على التفقه في الدين، يعني يتوافر في الحج كثير من علماء المسلمين.
صحيح.
الالتقاء بهم والاستماع إليهم والاستفادة من علمهم والتعرف على مفاهيمهم بصفة عامة فائدة كبيرة من فوائد يعني الحج. الحج ليس فقط يعني للنسك كنسك، إنما هو وسيلة تعارف وتواد وتفاهم بين المسلمين يعني من أقطار الأرض المختلفة.
نعم.
الحرص على الكسب الحلال، يعني أتعود المسلم عن أن لا يكسب إلا من حلال وأن لا ينفق المال إلا في حلال، لأن كما أشرنا المال له في الإسلام قيمة عظيمة ليس في ذاته، ولكن لأنه وسيلة تقييم يعني أملاك وجهود الآخرين.
نعم.
وسيلة التقييم لابد أن تكون وسيلة أولا ثابتة القيمة، طاهرة المصدر، نظيفة، يعني حتى يعني تؤدي دورها في المجتمع على الوجه الأكمل.
نعم.
الحرص على الصحبة الطيبة وعلى التزام جماعة المسلمين، يعني الفرقة الهائلة التي يعاني منها المسلمون في هذه الأيام، يعني ما كان يجب أن تكون أبدا لو فهم المسلمون أنهم إخوة وأخوات، لكل واحد منهم حقوق وعليه واجبات لإخوانه وأخواته الآخرين، وأن أسباب الفرقة التي يصطنعها أعداؤنا الآن ليمزقوا الأمة إلى كنتونات صغيرة يسهل التحكم فيها، يعني هذا ما كان ممكن أن يتم لو أن المسلمين في الحج فهموا معنى الأخوة الإسلامية ومعنى الأخوة الإنسانية بصفة عامة، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله. يعني بارك الله فيك أستاذنا الجليل. حقيقة هناك يعني دروس وعبر، وحتى أعتقد أن الله عز وجل يعني أصلا شرع لنا الحج من أجل هذه المقاصد السامية، المقاصد التربوية الإنسانية العالمية. وكما تفضلت في حلقات ماضية، حقيقة لو أننا يعني استخدمنا أو أحسننا استخدام هذه الورقات والله لما وسع العالم. يعني قلت لك اليوم زارنا التلفزيون التايواني إلى أحد المجمعات، بسم الله والله ما يقصهم إلا الإسلام. والله يا سيدي لو أنك أعطيتهم أو سمعوا جزءا يسيرا من كلاماتك، من كلامك هذا، لما وسعهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة المشاهدون، باسمكم جميعا أتقدم بفضيل الشكر وجزيل الامتنان إلى الأستاذ العلامة زغلول النجار حفظه الله. شكرا لك يا سيدي على ما أفدت وأجدت وأفضت. حتى ألقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكة، شرف المكان والزمان. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ha